نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم مع الراعي تشاك سميث.
أنا أؤمن أن الصلاة لا تغير الله الأزلي، بل تغير الأشياء وتغيرني أنا تحديدا. ولأن الله السرمدي عالم بكل شيء، فليس من مصلحتي أن أقنع الله بأن يغير فكره. بعبارة أخرى، حتى لو كان بمقدوري أن أقنع الله بأن يرى الأمور من زاوية أنا، فهذا لن يكون تصرفا حكيما.
لأننا نعيش في ثقافات تركز كثيرا على الشهرة والمشاهير، فإننا نظن أحيانا أن الله العلي لا يستخدم إلا الأشخاص البارزين والمشهورين للقيام بعمله. لكن لو كان هذا صحيحا لما كان الرب قد دعا أيا من تلاميذه الاثني عشر، فقد استخدم الرب أشخاصا عاديين للقيام بعمله غير العادي. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يعلمنا الراعي تشاك سميث كيف فعل الرب يسوع ذلك من خلال تأملنا في دعوة الرب لمتى وسمعان وآخرين ممن عرفوا لاحقا بتلاميذ السيد المسيح. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد أعده لنا الراعي تشاك سميث من إنجيل متى بدءا بالأصحاح العاشر والعدد الأول.
في بداية الأصحاح العاشر نرى أن السيد المسيح يرسل تلاميذه إلى حقل الخدمة ويقول لهم أن يذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن إرساله لهم في بداية الأصحاح العاشر يجعل الآية الأخيرة في الأصحاح التاسع مهمة جدا. ففي الآية الأخيرة من الأصحاح التاسع من إنجيل متى قال يسوع لتلاميذه: فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. وبعد أن أوصاهم بأن يصلوا إلى الله صاحب السلطان كي يرسل فعلة إلى حصاده، قال لهم: اذهبوا. وما أكثر ما يتكلم الله الحي إلينا أثناء صلاتنا ويرينا الحاجات من حولنا فنكتفي بالقول: آه يا لها من حاجة. لكن الله العلي يريد من كنيسته أن تسدد هذه الحاجات التي يضعها أمام أعيننا. فعندما نصلي إلى الله القدوس فإنه يرينا الحاجات الملحة ويضعها على قلوبنا. فإن شعرت صديقي المستمع أن الله يثقل قلبك بشيء ما أو بشخص ما، فاعلم أنه ربما يدعوك إلى حقل الخدمة هذا. إذن فقد قال الرب يسوع لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. وبعد ذلك مباشرة فإنه يقول لهم أن يذهبوا إلى هذا الحصاد. وهذا يرينا أن الصلاة تهيئ قلوبنا للذهاب. لذلك ما أحوجنا إلى الصلاة إلى الله الحي كي يهيئ قلوبنا ويشكلها ويجعلها أداة طيعة في يديه. فلا يكفي أن نصلي قائلين: يا رب الحصاد أرسل فعلة إلى حصادك، بل ينبغي أن نبدي استعدادنا للذهاب عندما يقول لنا الرب: اذهبوا. وهكذا فإننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العاشر والعدد الأول: ثم دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. إذن فقد أعد السيد المسيح تلاميذه للعمل قبل إرسالهم، فقد أعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها، وأعطاهم أيضا سلطانا حتى يشفوا كل مرض وكل ضعف. وبعد ذلك نقرأ أسماء التلاميذ الاثني عشر الذين دعوا رسلا لأن يسوع أرسلهم، فالكلمة رسول تعني شخصا مرسلا. فحتى هذه اللحظة كان أتباع يسوع الاثنى عشر يدعون تلاميذ، فقد كانوا يتبعون يسوع ويتعلمون منه، والآن حانت لحظة انطلاقهم عندما أرسلهم يسوع إلى حقل الخدمة. لهذا فقد تغير لقبهم من أتباع ليسوع المسيح ومن تلاميذ له إلى رسل، فقد صاروا يعرفون برسل السيد المسيح لأنه أرسلهم. أما عن أسمائهم فإننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح العاشر من العدد الثاني وحتى الرابع: وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. تجدر الإشارة هنا إلى أن سمعان القانوي هو التلميذ نفسه الذي قال عنه البشير لوقا إنه يلقب بالغيور. وقد كتب المؤرخ اليهودي يوسفوس أن الغيورين كانوا يقدرون الحرية أكثر من الحياة ذاتها، وأنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم وأفراد عائلاتهم في سبيل الحصول على الحرية، وكان الغيورون قد ثاروا على الحكومة الرومانية أكثر من مرة. لذلك فقد كان سمعان هذا ينتمي إلى هذه الجماعة قبل أن يتبع يسوع. أما متى العشار فكان مكروها ومنبوذا من اليهود، فقد كانوا ينظرون إليه كشخص باع نفسه للعدو، أي للمحتلين الرومان، لأنه كان يجب الضرائب لصالح الحكومة الرومانية البغيضة على قلب اليهود. ولو أن متى العشار وسمعان الغيور تقابلا في أي ظرف آخر لكان سمعان قد قتل متى بكل تأكيد، فقد كان سمعان الغيور يبغض نير الاستعمار الروماني ويبدي استعدادا كبيرا للتضحية بأي شيء في سبيل دحر هذا الاستعمار. أما متى فكان مواليا للحكومة الرومانية نوعا ما، ويعمل لديها جاب ضرائب. لذلك من المدهش أن السيد المسيح يأتي بنا من خلفيات مختلفة ومتعددة، ويوحدنا في علاقة قائمة على المحبة المتبادلة. وقد ندهش حين نعلم أن قائمة الأشخاص الذين دعاهم الرب يسوع ليكونوا تلاميذه تخلو من أسماء أشخاص مهمين ومشهورين من وجهة نظر العالم، فلا أحد منهم نال قسطا وافرا من التعليم أو الشهرة أو الغنى، فقد كانوا جميعهم أشخاصا عاديين من عامة الشعب. وكان أربعة منهم صيادي سمك وواحد جابي ضرائب. ومع أننا لا نعرف الكثير عن التلاميذ الآخرين فإننا نعرف أنهم كانوا أشخاصا عاديين، وهذا أمر مدهش حقا، لأن هؤلاء الأشخاص الذين كان الرب يسوع يعمل على إعدادهم وتأهيلهم للخدمة هم أشخاص عاديون مثلي ومثلك. وهذا يرينا أنه عندما يريد الله صاحب الجلال أن يقوم بعمل ما فإنه قد لا يذهب إلى الجامعات، وقد لا يختار أناسا فائقي المهارات والذكاء، بل قد يختار شخصا عاديا مثلك أنت. وهذا يعني أنه من الخطأ أن نستثني أنفسنا من خدمة الرب لكوننا أشخاصا عاديين، فالله القدير يبحث في أوقات كثيرة عن أشخاص عاديين لتمجيد اسمه. فإذا استخدم الله أشخاصا حاصلين على أعلى الشهادات الأكاديمية والعلمية أو أشخاصا فائقي الذكاء، فقد يؤول المجد في نهاية المطاف إلى هؤلاء الأشخاص لا إلى الرب الإله. لذلك فقد اختار الرب يسوع أشخاصا عاديين للقيام بعمل الخدمة، وهذا هو ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول من العدد 26 وحتى 29، إذ نقرأ: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. وهكذا فإننا نقرأ في إنجيل متى العدد 5 من الأصحاح 10: هؤلاء 12 أرسلهم يسوع. ولهذا السبب تحديدا فقد دعوا رسلا، لأن الرب يسوع أرسلهم. ثم نتابع القراءة في العددين 5 و 6: وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إذن فقد أوصى الرب يسوع تلاميذه بأن لا يمضوا في طريق الأمم ولا إلى مدينة للسامريين، بل إلى اليهود فقط، فقد كان مزمعا على الذهاب إلى تلك القرى بنفسه لاحقا، وقد أرسلهم لكي يهيئوا الطريق قدامه. لذلك فقد أرسلهم يسوع إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أي إلى اليهود تحديدا. ويقول الرسول بولس في هذا الشأن: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. وهكذا فقد جاء يسوع إلى اليهود أولا، وعندما أرسل تلاميذه فقد أرسلهم في بادئ الأمر إلى اليهود فقط وليس إلى الأمم أو السامريين، لكنه ذهب في وقت لاحق بنفسه وتحدث إلى المرأة السامرية وشفى ابنة المرأة الفينيقية السورية، وأخيرا قال لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. لكن الله الحكيم شاء أن تصل البشارة إلى اليهود أولا. لذلك فقد كانت مهمة الرسل التبشيرية الأولى تقتصر على اليهود، فهي لم تكن موجهة إلى العالم كله بل إلى اليهود فقط. وعندما أرسلهم يسوع قال لهم: وفيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. والسؤال الذي قد يطرحه البعض هنا هو: ما المقصود بملكوت السماوات؟ لقد قال يسوع: فصلوا أنتم هكذا، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهذا يجعلنا نتساءل عما نصلي لأجله عندما نقول ليأتي ملكوتك. وقد قال يسوع: إن ملكوت السماوات قد اقترب، وإن ملكوت الله داخلنا. وفي الحقيقة أن ملكوت السماوات قد جاء لكل إنسان قبل يسوع مخلصا لحياته وملكا على حياته. فإذا كان يسوع ملكا على حياتك فأنت مواطن في الملكوت، لأن ملكوت الله صار في داخلك. وكمواطن سماوي هناك العديد من الميزات التي تتمتع بها. فالشخص الذي ينتمي إلى بلد معين ويحمل جنسية ذلك البلد يتمتع بحماية بلده وبالعديد من المزايا الأخرى. كذلك فإن الشخص الذي ينتمي إلى ملكوت السماء يتمتع بالسلطة والحماية وبالعديد من المزايا التي أعدها الله الصالح له. لذلك فقد قال يسوع لتلاميذه: وفيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. ثم يتابع السيد المسيح قائلا في إنجيل متى الأصحاح العاشر والعدد الثامن: شفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ونحن نقرأ في الأصحاح 35 من سفر إشعياء عن بعض جوانب عصر الملكوت، إذ يقول النبي إشعياء: حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس. وهكذا فقد أوصى يسوع تلاميذه بأن يظهروا جوانب الملكوت من خلال تحرير الناس من سلطان الظلمة. ويا لها من مأمورية عظيمة تلك التي أعطاها الرب يسوع للرسول بولس عندما التقى به في الطريق إلى دمشق. وعندما كان الرسول بولس يدافع عن نفسه أمام الملك أجريباس، أخبره عن مواجهته مع الرب يسوع المسيح وعن المأمورية التي أوكلها إليه بأن يذهب إلى الأمم ليفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بيسوع المسيح غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. وهذا يرينا أن مأمورية الرسول بولس كانت تتلخص في إرجاع الأمم من سلطان الشيطان إلى الله ومن سلطان الظلمة إلى النور. وكمواطن سماوي فقد تحررت من سلطان الظلمة، وينبغي لي أن أساعد الناس من حولي على قبول يسوع المسيح مخلصا شخصيا وملكا على حياتهم. فالخلاص يعني أنهم قد انتقلوا من سلطان الظلمة إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله. ومن المؤسف حقا أن نرى أن أناسا كثيرين ما زالوا يعيشون في مملكة الظلمة. وفي الحقيقة أن هناك مملكتين في هذا الكون. فعندما خلق الله السماوات والأرض كانت هناك مملكة واحدة فقط في الكون، ألا وهي مملكة الله، أي مملكة النور والحياة. لكن الله خلق في مملكته كائنات تعرف بالملائكة وأعطاها حرية الاختيار. وقد امتلأ أحد رؤساء الملائكة غرورا وكبرياء فأراد أن يصير كالله العلي. وقد قام هذا الملاك بتشكيل مملكة الظلمة في الكون لتكون نقيضا للمملكة الأولى وعدوة لها. وصار هذا الملاك يعرف بالشيطان. وأفضل وصف ينطبق على هذه المملكة الجديدة هي أنها مملكة موت وظلمة. لذلك فإننا نجد في الكون مملكتين متضادتين: مملكة النور والحياة التي يحكمها الله العلي، ومملكة الموت والظلمة التي يحكمها الشيطان. وعندما خلق الله الإنسان ووضعه على الأرض في مملكته، أي في مملكة النور والحياة، أوصاه قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ثم جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، لكن آدم لم يجد بينها معينا نظيره، لذلك أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وكان آدم وحواء يتمتعان بشركة حميمة مع الله القدوس في جنة عدن، وهكذا فقد كانت هناك شركة حميمة بين الإنسان والله في مملكة النور والحياة، لكن الشيطان الذي هو رئيس مملكة الموت والظلمة جاء إلى حواء في شكل حية وقال لها: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. وبذلك فقد عصى آدم وحواء الله القدوس وأطاعا الشيطان، ولذلك فقد انتقلا من مملكة النور والحياة إلى مملكة الظلمة والموت. ولأن كل الجنس البشري جاء من آدم وحواء، فقد قادا الجنس البشري بأسره إلى مملكة الظلمة والموت. ولهذا السبب فقد خسر الإنسان مكانته في مملكة الله، مملكة النور والحياة. وقد عبر الرسول بولس عن هذا الواقع الأليم بقوله: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وهذا يعني أن كل إنسان ولد من آدم مولود في الخطية، لذلك فنحن بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لأننا ولدنا في مملكة الموت والظلمة. لكن هناك شجرة أخرى متاحة للإنسان من خلال الرب يسوع المسيح، وهي شجرة الحياة. فإذا اخترت صديق المستمع أن تدخل مملكة النور والحياة، فيمكنك أن تفعل ذلك من خلال الإيمان بما فعله الرب يسوع المسيح لأجلك على الصليب. فكما أن آدم اختار أن يترك مملكة النور والحياة بملء إرادته، يمكنك أنت أيضا أن تختار أن ترجع إلى مملكة الله، لأن يسوع المسيح جعل ذلك ممكنا. لذلك فقد كان دور الرسل هو أن يكرزوا بالملكوت وأن يخبروا الناس بأنه بمقدورهم أن يعودوا إلى شركتهم مع الله الحي من خلال شجرة الحياة، أي من خلال صليب الرب يسوع المسيح.
عندما ندرس الخدمة التي قام بها الرب يسوع على الأرض، فإننا نتعلم دروسا قيمة عن كيفية تسديد الله لحاجاتنا المؤقتة من خلال أناس عاديين مثلي ومثلك. لكن كما علمنا الراعي تشاك سميث للتو، فإننا بحاجة أيضا إلى الإقرار بوجود بعد خارق للطبيعة في حياتنا في المسيح يسوع. لذلك فإن لدى كل واحد منا القدرة من خلال المسيح على تحرير الأشخاص الذين يعيشون في الظلمة. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته وتأملاته في الأصحاح العاشر من إنجيل متى، لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
يمكنك أن تتحرر من سلطان الظلمة وأن تأتي إلى سلطان النور، ويمكنك أن تتحرر من سلطان الشيطان وأن تتمتع بشركة حميمة مع الله. وهذا هو الإنجيل المجيد الذي ننادي به، فنحن ننادي ونقول لكل إنسان مقيد في سلطان الظلمة والموت، ولكل إنسان بعيد عن الله، يمكنك أن تتحرر من سلطان الظلمة والموت وأن تصير في شركة مع الله الحي، وأن تنتقل من سلطان الظلمة والموت إلى حرية أولاد الله من خلال إيمانك بيسوع المسيح وبما فعله لأجلك على عود الصليب.
جعلتك يا رب دخلتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. جعلت جناحيك ستري،
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.